بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله أن نكون على طريقتهم وعلى سير والسير على منهاجهم، إنه على كل شيء قدير. وبعد، فيقول الله جل جلاله في كتابه العزيز في وصف عباده المتقين: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه أوصاف أهل الإيمان. بدأها الله بقوله الذين يؤمنون بالغيب، فأهل الإيمان يؤمنون بالغيب، يؤمنون بما غاب عنهم مما أخبرهم الله به في كتابه أو أخبرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعلمون أن الله صادق في إخباره، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق في إخباره، فما أخبر الله به مما سيكون بعد الموت فهم يؤمنون بذلك إيمانا لا شك ولا ريب فيه، وما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم أيضا يؤمنون به، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقال في حقهم أيضا وهم بالآخرة هم يوقنون، فبين أنهم مصدقون بالآخرة، موقنون بها، معتقدون حقيقة ذلك، وأن هذه أمور وأحوال لا بد للعباد من أن يقفوا عليها ويطلعوا عليها كما دل عليه الكتاب والسنة. إن الله تعالى خلق العباد وأخبر أباهم آدم لما أهبطه إلى الأرض بأن بقاءه في الأرض ليس على الدوام، ولكن له بقاء محدود في هذه الدنيا، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأخبر أن مستقرنا في هذه الدنيا قليل ومحدود إلى حين الحجل قضاه الله وقدره. وهكذا العباد في هذه الدنيا، فإن لهم في هذه حياة موقوتة مقدرة بزمن علمه من كونه وقدره وقضاه. فالمؤمن يؤمن باليوم الآخر، وقد جعل الله الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فالإيمان به أحد أركان الإيمان الستة، فمن لم يؤمن بذلك ولم يصدق فليس بمؤمن. والإيمان باليوم الآخر يقتضي من العبد أن يعد لذلك اليوم أعظم حجة، وأن يستعد له بعمل صالح، ويعلم أنه ملاق الله ولا بد. إن محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالهدى ودين الحق، فدعا إلى توحيد الله، وأخبر العباد أيضا بالمعاد، وأن هناك يوما سيجمع الله فيه الأولين والآخرين، ويعيد الأرواح إلى الأجساد، ويحاسب فيه العباد، فصدقه المؤمنون وأيقنوا بذلك واستعدوا لذلك اليوم وجدوا واجتهدوا في الأعمال الصالحة. وغير المؤمنين الذين لم يستجيبوا لله ورسوله وإنما استهزأوا بذلك اليوم وسخروا منه وانخدعوا بهذه الدنيا واغتروا بها وظنوا أن حياتهم هذه حياة وبعدها فناء ولا معاد بعد ذلك، فقال الله عنهم أنهم قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم. فظنوا أن الدنيا حياة وأن الدهر يهلكهم وأنهم في موتهم يذهبون ولا يكون شيئا، وهذا تكذيب لله ورسوله، فإن الله تعالى أخبر أنه سيعيد هذه الأجساد وسيرجع إليها الروح وسيوقف العباد على أعمالهم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ومنها نخرجكم تارة أخرى. فبالموت ينتقل العبد من هذه الدنيا ويدخل البرزخ القبر الذي هو برزخ بين الحي بين الدنيا والآخرة إلى أن يأذن الله بقيام العباد بين يديه، فإن هناك النفخة في الصور أولا وقبل كل شيء، نفخة يفزع منها العباد، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخة أخرى يكون بها الصعق والموت إلا من استثنى الله، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخة الفزع من القبور وخروج الأجساد من الأرض وقيامهم بين يدي الله، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الموكل بالنفخ بالصور إسرافيل موكل بالنفخ بالصور، فقال كيف أهنأ وصاحب الصور قد التقمه ينتظر متى يؤمر بالنفخ فيه. قال الله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال اقتربت الساعة وانشق القمر. فبعد النفخ في الصور يقوم العباد لرب العالمين، يقومون من قبورهم وتعاد الأرواح إلى الأجساد، تلك الأجساد التي قد بليت وتحللت يعيدها الذي بدأها قبل كل شيء، أليس الله ذلك بقادر على أن يحيي الموتى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، فإذا نفخ إسرافيل في الصور فزع القيام من القبور، قامت الخلائق من قبورهم وعادت إليهم أرواحهم أكمل ما يكون وأعظم اتصال باتصال الروح بالجسد يوم القيامة، ذلك تقدير العزيز العليم. وقد أوضح الله ذلك في كتابه وبين قدرته على ذلك وأنه القادر عليه دون ما سواه، قال تعالى مبينا إنكار المكذبين فضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قال الله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي أنه كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم سوى الله خلقه وأكمله. فقال من يحيي العظام وهي رميم، استبعاد القدرة. قال الله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالقادر على إنشائها أولا قادر أن يعيدها ثانية، وهو عليه يسير. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يقبض في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه، قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فيبعث الله العباد منذ خلق آدم إلى آخر نسمة من آدم يقومون جميعا في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينبذهم البصر، يقومون من قبورهم حفاة لا نعلى بأرجلهم، عراة الأبدان، شاخص الأبصار، حفاة عراة، غرلا غير مقتولين، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا عليه. يقومون من قبورهم لرب العالمين، وقفوهم إنهم مسؤولون. قال الله جل وعلا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا القيام بين يدي الله للجزاء والحساب، فيقف العباد بين يدي الله. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز ولقد سبتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فيقوم العباد بأعمالهم حسناتهم وسيئاتهم، لا دنيا يصحبونها ولكن قيام بالحسنات والسيئات. يقفون بين يدي الله في موقف واحد. وهذا اليوم الذي عظم الله شأنه وأخبر أن مقداره 50,000 سنة فهو من يوم عظيم، كما عظمه الله في كتابه وعظمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين الله أهوال ذلك اليوم وما سيكون فيه. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرون. يقف الناس بين يدي الله حفاة عراة غرلا. قال صلى الله عليه وسلم إنكم ستقفون إنكم ستحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. يعني هول ذلك اليوم وكرب ذلك اليوم وشدة ذلك اليوم لا ينظر إنسان لشيء سوى ذلك، إنما كل يهتم عساه في ذلك اليوم أن يكون من الناجين ويوقن بحقيقة ما جاءت في الرسل. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فبذلك اليوم يقف العباد بين يدي الله وتدل الشمس من العباد حتى تكون منهم على قدر مثلك ويزاد في حدها فتصهرهم الشمس بحدها ويكونون في العرق على قدر أعمالهم. فمنهم من يصل إلى عقبه ومنهم من يصل ركبتيه ومنهم من إلى حكويه ومنهم من يلزمه العرق بالجهد حتى أنهم يعرقون فيكون عرقهم في الأرض 70 ذراعا وهم في موقف عظيم كل ليس له سوى موقف القدمين حرب شديد وكرب عظيم والنار تحيط بأهل الموقف من جميع جوانبه وكل إنسان مشغول بنفسه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذه الحرب الشمس الحارة والعرق الشديد والزحام الكثير والهول المهول ولا يدري الإنسان إلى ولا يدري الإنسان كل يسعى ويتمنى فكاك نفسه وخلاصه وكل يتمنى أن يكون من الناجين وكل مشغول بنفسه والأمر يومئذ لله فيقفون بين يدي الله في موقف عظيم في موقف عظيم شديد. قال بعض السلف من تأمل ذلك اليوم ورأى عظيم خلق الله وهذا العرق الشديد الذي يكون فيه العباد مع أن كلا لا يجد إلا موضع قدمه مع أن عرقهم يكون في الأرض 70 ذراعا علم عظم ذلك اليوم وشدته وأخذ الاستعداد والحذر من ذلك اليوم واستعد له بعمل صالح. فإن الله جل جلاله يجعل ذلك اليوم على أهل ذلك اليوم على أهل الإيمان يسير ويجعله عسير على غيرهم. فأهل الإيمان ييسر لهم ويهون عليهم كرب ذلك اليوم لأنهم آمنوا بالله وساروا على المنهج الصحيح واستعدوا للقاء الله. وغير المؤمن يكون شديد عليه حوله وكرمه. وفي هذا اليوم العظيم الشديد تكون أهوال يوم القيامة وأحوالها التي أخبر الله بها جل جلاله في كتابه العزيز وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد أخبر الله تعالى عن ذلك اليوم أن فيه تطاير صحف الأعمال فمن آخذ كتابه بيمينه ومن آخذ كتابه بشماله. قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وقال وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. إن أعمالنا التي عملناها في هذه الدنيا هي محصاة علينا ومحفوظة علينا كراما كاتبين يعلمون ما نفعل. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الأقوال والأعمال سنجدها مسطرة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذه الأعمال التي عملناها ونسيناها ليست كتابا عند الله بل محفوظة ومحصاة على العباد. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حفيظا. كتاب يقرأه كل أحد كان قارئا أو غير قارئ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كتاب ينظر فيه الى اعماله الصالحة والسيئة والى ما عمل في هذه الدنيا فلا يستطيع الانكار والتكذيب. وان اراد اقام الله عليه شهدا منه. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. فقال تعالى ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. فالكتب الى يوم القيامه صحائف اعمال العباد. فاهل الايمان ياخذون كتبهم بايمانهم. كتاب فيه سعاده العبد ونجاته من النار وفوزه بدار كرامه الله. يأخذه بيمينه مفتخرا به فائزا به يقول هاء مقرؤوا كتابي هاء مقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق الحساب. أيقن بالحساب واستعد لذلك الحساب وأخذ له عدته ففاز برضوان الله. كتاب مكتوب فيه هذا كتاب لرب العالمين أدخلوا فلان ابن فلان الجنة العالية خطوبها دانية. إنه كتاب سعادة لا شقاء بعدها. وغير المؤمن يأخذه بشماله وراء ظهره ويتمنى أنه لم يأخذ ذلك الكتاب فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني. قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا. هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإن العبد ليوقن بذلك إذا وقف عليه علم حقيقة ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة يا رسول الله أينظر بعضنا بعضا؟ قال يا عائشة أما في محوال تبلى حين طيصه فلا يدري العبد أيأخذ كتابه بيمينه أم بشماله فلا يعلم أحد أحدا. وحين توضع الموازين لا يدري أيدخل ميزانه فلا يعرف أحد أحدا. وعند العبور على الصراط لا يدري أيدخل أم لا فلا يعرف أحد أحدا. لأن كل مشغول بنفسه وكل همه في ذلك اليوم عسى أن يكون من الناس. ثم في ذلك اليوم توزن أعمال العباد التي عملوها من خير أو شر. ميزان يظهر فيه كمال عدل الرب تعالى وتقدم وأنه لا يظلم أحدا لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار الحرب. فتوزن أعمال العباد، فمن ثقلت حسناته على سيئاته ولو بمثقال ذرة، ومن ثقلت سيئاته بحسناته ولو مثقال ذرة هلك. ميزان عادل كما أخبر الله بذلك. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يوزن الرجل وتوزن أعماله وتوزن صحائف أعماله، كما قال الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا الميزان له كفتان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ينادي عليه مناد: لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، أو ينادي: لقد شقي فلان ابن فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. هذا الميزان لإظهار عدل الرب، وأنه تعالى لا يظلم العباد مثقال ذرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. جاء في الحديث أنه يؤتى برجل يوم القيامة فيمد له 99 سجلة، فيقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: أظلمتك الكرام الكاتبون؟ فيقول: لا. فيقول: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا. فيظن الرجل أنه قد هلك، فيقول الله: لا، لا ظلم اليوم. فيؤتى ببطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. قال: فرجحت البطاقة وقاس الله ولا يسجل مع اسم الله شيء. فإن الله تعالى لا يوم عزيز، من عمل حسنة في هذه الدنيا فسوف يجدها مستقرة لأوفر ما يكفي. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يجزون. فهذا الميزان الذي أخبر الله به ميزان حق يكون لأعمال عباده، ويحاسب الله عباده في ذلك اليوم حسابا يوقف العبد على أعماله، يوقف العبد على أعماله. فما منا إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ينظر العبد يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر يساره فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق سقف. إنه حساب من رب العالمين العالم بأسرار العباد بما عملوا من خير أم شر. حساب إنه سهل على أهل الإيمان، وإنه لعسير على غيرهم. يحاسب الله العباد فيغلو بعبده المؤمن ويضع عليه جنبا، فيقول: أتذكر كذا يوم فعلت كذا وكذا؟ فيقول: يا رب سترتها علي في الدنيا فاغفرها. فيقول: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فإن الله تعالى لا يظلم العباد شيئا، يحاسبهم ويوضع يأتي بأصحب أعمالهم وتوزن أعمالهم، ليعلموا أن الله لا يظلم أحدا شيئا، وأن الحسنات محفورة للعبد، وأن أعماله محفوظة عليه وسيقف عليها في يوم القيامة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ولهذا في الحديث: من كان له عند أخي مظلمة من دم أو مال أو عرق فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن يكن له حسنات أخذ من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أو قوط حسناته أخذ من سيئاته، فطرحت عليه ثم طرح منه.
من فضلك.
إن يكن له حسنات أخذ من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أو قوصر حسناته أخذ من سيئاته فصلحت عليه ثم صلح منها. فمظالم العباد لا تفوت. الإنسان في الدنيا فإنها ستقتص له يوم القيامة من حسناته، وسيقتص المظلوم من حسنات ظالمه، ويأخذ من حسناته أحوج ما يكون إليه. ومن تأمل تلك المواقف من وقوف بين يدي الله ومحاسبة على الأعمال وميزانها والصحف التي تنشر للعباد وأعمالهم التي سيوقفون عليها، علم أن الأمر شديد، وأن الواجب أن يستعد للقاء الله، وأن يتزود من هذه الدنيا قبل أن يلقى الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وفي هذا اليوم العظيم حوض محمد صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله إياه، فإن الله أعطى نبينا الحوض يوم القيامة. وهذا الحوض العظيم الذي يمد من الجنة من دهر الجنة حوض منحه الله محمدا صلى الله عليه وسلم وبشر به أمته، فإنه صلى الله عليه وسلم أفى فقام يبتدي مسألوه فقال: إن الله أنزل عليك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأفضل. فأخبر أن حوضه يوم القيامة مسيرته ما بين صنعاء إلى الشام، وأن طول له شهر وعرض شهر في شهر طوله وعرضه، وأن العلن حوانيه أعلى من السماء، وأن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الدم، وأن هذا الحوض يزاد عنه المخالفون للسنة، المتنكرون عنها، المنحرفون عنها. فأخبره صلى الله عليه وسلم أنه ينتظر أمته عند حوضه، وأنه يدود بعصاه الناس عن ذلك الحوض، وأن هذا الحوض يأتي أناس فيحال بينهم وبينه، فيسأل النبي عنهم فيقولون لأنهم فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. هذا الحوض العظيم يرده المسلم يرده المؤمنون بعد الحساب والجزاء، فيشربون منه، فمن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. فيؤمن العبد بذلك، وأن هذا حق كما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الحوض الذي أخبر به رواه عنه عدد كبير من الصحابة، أخبروا أن النبي وصف لهم ذلك الحوض وأخبرهم بما يقول منه، وأنه يرده المؤمنون المتقون، ويحجب عنه من كان مخالفا للسنة مضادا لها زائغا عنها كالمنافقين وأشكالها. وبعد هذه المواقف العظيمة يؤمر العباد بأن يأمروا الصراط، وهذا الصراط مسجد مضروب على متن جهنم يعبر الناس عليه، فالمؤمنون ينتهي بهم إلى جنات الله ورضوانه، وغير المؤمنين يتهافتون جنبتين في النار. فإن هذا الصراط أمره عظيم، أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه تحت مذلة، وأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وأنه مضروب على مسجد جهنم. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالعبور على الصراط الذي هو مضروب فوق النار. فالمؤمنون الذين يعبرون عليه يمشون بتوفيق الله، ثم ننجي الذين اتقوا فيعبرون الصراط الذي يجري بهم الى جنات الله ورضوانه. واخبر صلى الله عليه وسلم ان هذا الصراط يختلف عبور الناس عليه على قدر اعمالهم، فمنهم من يمر عليه كلبح البر، ومنهم كلبح البصر، ومنهم كالريح، ومنهم كاجاوز الخيل والركاب على قدر اعمالهم، فمنهم النادي، ومنهم من يخل وينجو، ومنهم من ينشق الى النار والعياذ بالله. وانه وان هذا الصراط فيه ظلمه شديده، وان الناس يعطون انوارا قبل العبور على الصراط، وان هذه الانوار تتفاوت على قدر تفاوت الاعمال، فمنهم من نوره بين يدي الجبل العظيم، ومنهم كالنخله، ومنهم اقل واكثر، ومنهم من نوره على قدر ابهامه يضيء تارة فيعبر ويطفأ فيكون فيه من الحرج ما فيه، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يزحف زحفا على قدر سيره في هذه الدنيا إلى الله. فمن كان سريع المحافظة على دين الله والمبادرة بالأعمال الصالحة والسير على المنهج القويم في هذه الدنيا، فإنه سيجتاز الصراط المستقيم آمنا مطمئنا. ومن كان متخلفا عن شرع الله، متهاونا بفرائض الاسلام، معطلا واجبات الاسلام، مختلفا ما حرم الله عليه، فان سيره سيكون على هذا الصراط ضعيفا. وقد اخبر الله تعالى عن المنافقين انهم يوم القيامه اذا اعطي الناس انوارهم ان المنافقين تطفأ انوارهم. قال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا مع نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أبصركم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. فيوم القيامة يوزع الأنوار بين الناس مؤمنهم ومنافقهم. أما المؤمنون فتبقى أنوارهم معهم يسيرون بها وعلى ضوئها إلى أن يزول الله. وأما المنافقون فإن العبور على الصراط تطفأ أنوارهم، فيخشى المؤمنون على أنفسهم ويخافون على أنوارهم، فيقول ربنا أثبتنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء. فإذا رأى المنافقون ما حل بهم قالوا للمؤمنين: ألم نكن معكم في الدنيا نصلي معكم ونصوم ونحج معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم بالنفاق وتربصتم بالمؤمنين وغرتكم بالحياة الدنيا وغرتكم بالله الغرور. فعند ذلك تطفأ أنوار المنافقين، إذ إيمانهم سيف لا حقيقة له. أما أهل الإيمان الصادق فيجتازون مراحل الصراط آمنين مطمئنين لا يخشون إلا الله. وليس لذلك اليوم أول ما يبدأ من الرسل دعوتهم بذلك اليوم: اللهم سلم اللهم سلم. فإذا عبر المسلمون الصراط المؤمنون أوقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فينقون ويهذبون ويقتص لبعضهم من بعض حتى يدخلوا الجنة وقد نزع الله ما في صدورهم من الغل، لأن الجنة دار كرامة الله لا يليق فيها ما يليق في الدنيا من أحفاد وأحقاد وغل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين. فيقتص لبعضهم من بعض ثم يؤذن للمؤمنين بدخول الجنة، فأول من يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أول فاتح لها، ويقول له خازن الجنة: أمرت أن لا أفتح لأحد قبله. فيدخلها صلى الله عليه وسلم والأنبياء معه، وأول أمم الخلق أمم الأنبياء تدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلهم أعرف بمنازلهم في الجنة من منازلهم في الدنيا، يتلقاهم ملائكة الرحمن وتسلم عليهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وإذا استقر أهل الجنة بالجنة وأهل النار بالنار نادى مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة سرورا وفرحا إلى سرورهم، ويزداد أهل الكفر والضلال غما إلى غمهم. وفي ذلك اليوم لنبينا صلى الله عليه وسلم شفاعات في الصبح، فيشفع أولا لأهل الموقف أن يفصل الله بينهم بالقضاء، فإن العباد إذا طال موقفهم في يوم القيامة وطال بهم كرب ذلك اليوم اهتموا وسألوا من يشفع لهم إلى الله ليخلصهم من ذلك الكرب العظيم، فيلجؤون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى عيسى وإلى موسى وإلى عيسى، فكلهم يتخلى من ذلك ويقول: نفسي نفسي لا أسألهم إلا عمد. فينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. فيسأل ويسأل ربه أن يفصل بين العباد. وهذا المقام المحمود الذي اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم، كما يشفع لأهل الجنة في دخول الجنة، ويشفع أيضا لقوم استحق النار أن يخرجوا منها، وإلى من دخل النار أن يدخلها، ولمن دخلها أن يخرج منها. ويخرج الله من النار بفضله وكرمه من قال: لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة الإيمان. فعلى المؤمن إذا تصور تلك المواقف والأحوال وعلم ما سيواجهه وأن هذه أمور وحقائق لا شك فيها، بل هي صدق وحق وعدل، عليه أن يجتهد ويسأل الله أن يثبته على الإسلام، وأن يرزقه الاستقامة والهداية، وأن يمن عليه بمعرفة الحق والعمل به، وأن لا يزيغ قلبه بعد إذ هداه. فتلك الأهوال التي أخبر الله بها إنما هي لنا ليست لغيرنا، إنما هي لنا ليست لغيرنا. فواجبنا أن نستعد للقاء الله، وأن نحذر بأس الله ونقمته، وأن لا نغتر بهذه الدنيا وزخارفها، وأن لا تشغلنا عما هو أمامنا، إنها متاع الغرور، من اغتر بها فهو المغرور. فعلى المسلم أن يفكر في نفسه، وأن يحافظ على فرائض الإسلام، وأن يحافظ على واجبات الإسلام، وأن يقصر من الاستغفار والتوبة النصوح وسؤال الله الجنة والاستعانة به من النار. قال الله عن إبراهيم أنه قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا كان هذا الخليل يقول: رب لا تخزني يوم يبعثون، فيسأل ربه أن لا يخزيه يوم القيامة، فكيف بحال غيره ومن هو دونه بمراحل؟ يجب على المسلم أن يوقن بذلك، وأن يسأل الله السداد والثبات والاستقامة، وأن يعينه على الموت وما بعده، وأن يجعله على الطريق المستقيم، ويسأل ربه الجنة ويستعيذ به من النار، فإنها العظيمتان. من فاز بالجنة ونجا من النار فقد نال خيرا كثيرا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
بسم الله، نشكر لفضيلة الشيخ ما قدم، نشكر لفضيلة الشيخ ما قدم. ومعنا وقت الأسئلة، سؤال يتكرر والجميع بحاجة إلى الإجابة عنه، وهو نطلب من فضيلة الشيخ أن يذكر جملة من الأسباب التي تعينه على تذكر يوم القيامة.
ولا شك أن من أعظم الأسباب
أولا تقوى الله جل وعلا قبل كل شيء، تقوى الله جل جلاله، إن من يتق الله استعد للقائه، ثم تذكر الموت وما بعد، أن العبد إذا مات لن يدرك بل لا بد له من جزاء وحساب. فإذا تذكر أهوال يوم القيامة جعل نصب عينه دائما وأبدا، دعه ذلك الاستعداء. فكمال الإيمان باليوم الآخر يدعو إلى العمل الصالح، وضعف الإيمان بذلك تلك الأمور هو الذي يسبب بالكسل وضعف الأعمال الصالحة.
البعض إذا سمع حديثا بطاقة وحديث أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، قد يتهاون في العمل ويقصر ظانا أن كلمة الشهادة تكفي في النجاة يوم القيامة، فما جوابكم عن هؤلاء؟
أن كلمة التوحيد أصل الإسلام وأساسه، وأنه لا يسبقها عمل ولا تكفي ذنبا، لكن كلمة الإخلاص لا تنفع إلا إذا طلب الأعمال الصالحة. فمن قال لا إله إلا الله ولم يؤدي فريضة ولم يلتزم واجبا ولم يحلل حراما ولم يحلل حلالا لا تنفعه لا إله إلا الله. لا إله إلا تنفع من قالها صادقا مخلصا موقنا، وكلما قال وكلما عظم إخلاصه للا إله إلا الله قويت رغبته في الأعمال الصالحة، وكلما ضعفت لا إله إلا الله من قلب المؤمن ضعفت نفسه على أداء واجبه.
الثاني يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. السؤال يقول: أخبرني كيف الخلوص من الشرك الخفي.
ولا شك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الجزء الشرك أخفى من دبيب النمل السوداء على صفات سوداء ذلك. قالوا: ما كفارتك؟ قال: ما كفارتك؟ قال: أن تقول اللهم اغفر لي ما عملني، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما أعلم إنك تعلم ولا أعلم وأنت أعلم. على المسلم أن يحاول إخلاص لله ويقوي قلبه بأن أعماله تكون خالصة لله. ولا شك أن الشرك الخفي لا يتم إلا قليل من الناس، لكن على المسلم أن يجتهد ويحاذ نفسه عسى الله أن يوفقه الإسلام. عليه بقدر استطاعته أن يحاول ذلك، وإلا فالشرك الخفي داء البلاء، لكن على المسلم أن يجتهد ويسأل الله أن يجعل عمله صالحا ولوجه الله خالصا، فإن الله لا يقبل عمل إلا إذا كان خالصا لله وعلى وفق كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. على المسلم أن يجتهد والتوفيق بيد الله.
يقول: هل ذكر القرآن الكريم أدلة عقلية على البعث؟
نعم، من تأمل القرآن وجد أدلة عقلية على البعث، قدرة الله جل وعلا على إحياء الأموات، كونه بدأهم من غير خلق سابق هو الذي بدأهم وأنشأهم أول مرة قادر أن يعيدهم. ثم ضرب الأمثال بقوله لما قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم ويحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء. الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا إذا أنتم توقدون. فمن تأمل القرآن علم أن الله أقام أدلة عقلية ونقلية على إثبات المعاد بصور شتى.
السؤال يقول: كيف نفسر قوله تعالى في الجنة والنار خالدين فيها أبدا إلا ما شاء ربك؟
ولا شك أن الله قال في الجنة خالدين فيها أبدا، قال في النار إلا ما شاء ربك. من العلماء من أخذ من هذا أن النار يمكن أن يأتي عليها وقت تبنى فيه، لكن ظواهر النصوص أخرى أن الله يقول: ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وأبين أن الكافرين خالدين بالنار. فظواهر النصوص الظاهر منها أن النار أن أهل النار مخلدون فيها أبدا أبدا، هذا ظاهر النصوص. وإن كان بعضهم قد فهم من بعضها شيء من هذا، إلا أن ظواهر القرآن عند التأمل تدل على أن الكفار يخلدون في النار أبدا.
من هم أهل الأعراف الوارد ذكرهم في القرآن الكريم؟
يقول: من تساوت حسناتهم وسيئاتهم،
فلم تغلب حسناته حتى يفجنه، ولم تغلب السيئات حتى يكون من النار. فما له الاعراب من تساوت حسناته وسيئاته، هكذا اكثر بعض.
فضيلة الشيخ، ورد ان الرسول عليه الصلاة والسلام هو اول من يدخل الجنة، كما ورد ان الشهداء احياء عند ربهم وانهم يتنعمون في الجنة، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رأى عددا من اصحابه في الجنة، كيف نوفق بين الامرين؟
والمؤمن الشهداء كما قال ارواحهم في حواصل خير الخضر في الجنة، قال ارواحهم ما في اجسام، قال ارواحهم. لكن الدخول الحقيقي للجنة إنما يكون أول الداخلين لها محمد صلى الله عليه وسلم. أما الشهداء فهم أرواح في حواطم الخلق، أرواحهم ما أجسادهم، أجسادهم بالأرض، أما الأرواح فإنها بالجنة. لكن الدخول الكامل والتنعم الكامل إنما يكون بعد الموت، بعد في آخر مطاف المعاد، وأول الداخلين لها محمد صلى الله عليه وسلم.
هل اتفقت جميع الفرق عن أهل السنة والجماعة في هذا الباب، أم أن هناك فرقا خالفت في هذا وظلت؟
لا شك أن فرقا ظلت في اختلف ضلالها، المنازل أنكروا المعاد المطلقة كما أنكروا قوانين الكفار، وبعضها البدع أنكروا الحوض، وبعضهم أنكر الميزان، وبعضهم أنكروا كثيرا مما ثبت في السنة. فكثير من البدع حكموا عقولهم وآراءهم وقادوا الأمور على تصوراتهم الخاطئة، كذبوا بكثير مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأنكروه بناء على ما تصورت عقولهم الكاذبة الخاطئة. وإلا فأمر المعاد لا يقاس بالعقول والآراء، وإنما هي غيبيات نصدق بها ما صح ما نطق به القرآن أو صحت به السنة المطهرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.
السؤال نقول: جاء في القرآن الكريم أن الناس في يوم الآخر بالنسبة لاستلام الكتاب فريقان، منهم من يستلمه بيمينه ومنهم من يستلمه بشماله، فهل العاصي الكثير، هل صاحب المعاصي يستلمه باليمين أم بالشمال؟
ليظهر أن أهل الإيمان يأخذون الكتب بأيمانهم، لأن أخذ الكتاب باليمين ذريعة النجاة. وأهل الإيمان وإن عذبوا على قد كبائرهم وجرائمهم لكنهم مآلهم برحمة الليلة جدا. فأهل الإيمان وإن تفاوت منازلهم وإن عذب صاحب الكبيرة وإن ناله ما ناله، لكن برحمة الله مآله جدا. أما الكتب التي تأخذ بالشمال اللي يظهر من نصوص القرآن اللي يأخذها هو الكافر الذي مقره النار.
سائل يقول: ما رأيكم في هذه العبارة؟ عند وفاة أحد الأشخاص يقال: وتم نقله إلى مدروع الأخير.
وقصد المدروع الأخير هنا مو في نهاية المطاف، يعني قصد أن نقله إلى البرزخ، وأن هذا آخر مراحل الدنيا بعد الدنيا، لكن ليس المدروع الأخير. المدروع الأخير هو الجنة أو النار، أما القبر فبرزخ بين الدنيا والآخرة.
في بعض الأحاديث قال: حوسب رجل ممن كان قبله، هل يعني أنه انتهى حسابه أم أنه إخبار عما سيكون يوم البعث؟
هذا يعني حوسب من قبل شكل الحساب العظيم هو الحساب يوم القيامة، ليكون الشخص يحاسب أو يوقف على شيء من أعماله كما أخبر النبي. حوسب بالماضي فقد يكون شيء مضى، لكن الحساب الكامل وجميع الخلائق إنما هو يوم القيامة. أما حساب الإنسان قد مضى أو أن الله أخبر أن النبي أخبر أن الله حاسبه نحو ذلك فهذا حق على حقيقته، لكن الحساب للجميع والحساب الذي يترتب عليه الأمور هو الحساب يوم القيامة.
فعل يقول: قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هل يحاسب الإنسان بما يوسوس في نفسه علما أنه لم يفعل منه شيء؟
الله جل وعلا قال في البقرة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ثم يتقل بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فلما نزلت هذه الفقرة قال صلى الله عليه وسلم: كلفنا من العمل ما نطيق، الصلاة، الزكاة، لكن جاء أمر لا طاقة لنا به، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوا سمعنا وأطعنا وذلت بها ألسنتهم أعقبها الله بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فنسخ الله المؤاخذة بالوساوس. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حتى في أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا.
فضيلة الشيخ كيف نجمع
نحا قال وذلك ولعنيا ونعلم ما توسوس به نفسه، ونعلم ما قولها ونعلم. ثم قال ما يلفظ من قول، فالمحاسبة على ما تلفظ به اللسان أو عامل به الجوارح. أما كون الله محيط بنا وبعلانيتنا وسرنا، فالله يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
كيف نجمع بين الحديث القائل أن الله يهون يوم القيامة على المؤمن وبين حديث الشفاعة وما يصيب الناس من كرب شديد ومشقة عظيمة؟
أن الكرب أول ما يقوم الناس لا بد من الكرب الشديد والهول العظيم، لكن مع هذا الكرب الذي يعم الجميع أهل الإيمان الموقنون بلقاء الله المصدقون بذلك يكون هينا عليهم لعلمهم أن مآل ذلك إلى خير. فمن علم أن مآله إلى خير وإن جاءه كرب أو جاءه شدة لكنها تهون عليه لأنه يعلم ما وراء ذلك وأن هذا أمر عارض والنهاية إلى خير. أما والعياذ بالله الشاك أو الموقن بالهلاك فيجتمع عليه الكربان والهمان. أم فيظهر الظاهر والله أعلم أن أهل الإيمان وإن أصابهم ما أصابهم لكن لعلمهم أن المآل إلى خير والنهاية إلى خير، فإن تلك القلوبات تهون عليهم لأنهم يعلمون أن مردهم إلى خير.
فأم يقول يقع في قلبي شيء من الشك والوسوسة في يوم البعث، فما علاج ذلك؟
لا يا أخي، بل حارب هذه الوساوس واعلم أنها من خداع الشيطان، فحاربها بالإيمان بالله وروضها على التصديق بما أخبر الله به وأخبر به رسوله، ولا يكن لعقلك فيها مجال، فصدق وأيقن بما جاءت به النصوص واعلم أنها حق، وقل أسأل الله الثبات، وقل دائما آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقضاء الله وقدره، وكن مطمئنا موقنا، وكلما أحدثت من الشيطان وساوس فحارب بك وتعوذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
سؤالا خلاصته يقول ما أسباب الحصول على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا شك شفاعة النبي لمن استحق النار ألا يدخلها، لا شك أن المسلم المعبد لا بد له من خطأ من جزاء إلا من عصم الله. فمن أتى بأعمال صالحة وحسنات رب إن الله جل وعلا يجعل حسناته راجع سيئاته، ويجعل هذه الحسنات لها ثواب عظيم. وكون المؤمن ينبغي له أن يحاسب نفسه ويجزي بالأعمال الصالحة، ولا شك أن خروج من النار لمن استجني عدم دخول النار من استحق بجماعة النبي صلى الله عليه وسلم، يرجى للمسلم الذي يعمل خيرا أن يجعل الله عواقب عمله إلى خير، والعبد عليه أن يغتنم كل عمل صالح يعمله، فإن لم يظهر ذلك العمل صبر بعمل آخر. ويوم القيامة يجازي الله العباد على قدر أعمالهم والله أعلم بنياتهم وسرائرهم.
قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فهل الورود المقصود بهذه الآية يشمل جميع الخلائق من إنس وجن؟
أي عام الخلائق سيجوا النار أي سيمرون على الصراط الذي هو على مدى جهنم، فينجي الله المؤمن العبور ويهلك غيرهم بالسقوط في النار.
نشكر لفضيلة الشيخ على ما قدم وجزاه الله خيرا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله أن نكون على طريقتهم وعلى سير والخير على منهاجهم، إنه على كل شيء قدير. وبعد، فيقول الله جل جلاله في كتابه العزيز في وصف عباده المتقين: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه أوصاف أهل الإيمان. بدأها الله بقوله الذين يؤمنون بالغيب، فأهل الإيمان يؤمنون بالغيب، يؤمنون بما غاب عنهم مما أخبرهم الله به في كتابه أو أخبرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعلمون أن الله قادم في إخباره، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق في إخباره، فما أخبر الله به مما سيكون بعد الموت فهم يؤمنون بذلك إيمانا لا شك ولا ريب فيه، وما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم أيضا يؤمنون به، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقال في حقهم أيضا وهم بالآخرة هم يوقنون، تبين أنهم مصدقون بالآخرة، موقنون بها، معتقدون حقيقة ذلك، وأن هذه أمور وأحوال لا بد للعباد من أن يقفوا عليها ويطلعوا عليها كما دل عليه الكتاب والسنة. إن الله تعالى خلق العباد وأخبر أباهم آدم لما أهبطه إلى الأرض بأن بقاءه في الأرض ليس على الدوام، ولكن له بقاء محدود في هذه الدنيا، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأخبر أن مستقرنا في هذه الدنيا قليل ومحدود إلى حين الحجل قضاه الله وقدره. وهكذا العباد في هذه الدنيا، فإن لهم في هذه حياة موقوتة مقدرة بزمن علمه من كونه وقدره وقضاه. فالمؤمن يؤمن باليوم الآخر، وقد جعل الله الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فالإيمان به أحد أركان الإيمان الستة، فمن لم يؤمن بذلك ولم يصدق فليس بمؤمن. والإيمان باليوم الآخر يقتضي من العبد أن يعد لذلك اليوم أعظم حجة، وأن يستعد له بعمل صالح ويعلم أنه ملاق الله ولا بد. إن محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالهدى ودين الحق، فدعا إلى توحيد الله، وأخبر العباد أيضا بالمعاد، وأن هناك يوما سيجمع الله فيه الأولين والآخرين، ويعيد الأرواح إلى الأجساد، ويحاسب فيه العباد، فصدقه المؤمنون وأيقنوا بذلك واستعدوا لذلك اليوم وجدوا واجتهدوا في الأعمال الصالحة. وغير المؤمنين الذين لم يستجيبوا لله ورسوله وإنما استهزأوا بذلك اليوم وسخروا منه وانخدعوا بهذه الدنيا واغتروا بها وظنوا أن حياتهم هذه حياة وبعدها فناء ولا معاد بعد ذلك. فقال الله عنهم أنهم قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم. فظنوا أن الدنيا حياة وأن الدهر يهلكهم وأنهم بموتهم يذهبون ولا يكون شيئا. وهذا تكذيب لله ورسوله، فإن الله تعالى أخبر أنه سيعيد هذه الأجساد وسيرجع إليها الله وسيوقف العباد على أعمالهم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ومنها نخرجكم تارة أخرى. فبالموت ينتقل العبد من هذه الدنيا ويدخل البرزخ القبر الذي هو برزخ بين الحي بين الدنيا والآخرة إلى أن يأذن الله بقيام العباد بين يديه، فإن هناك النفخة في الصور أولا وقبل كل شيء، نفخة يفزع منها العباد ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخة أخرى يكون بها الصعق والموت إلا من استثنى الله، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخة الفزع من القبور وخروج الأجساد من الأرض وقيامهم بين يدي الله، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الموكل بالنفخ بالصور إسرافيل موكل بالنفخ بالصور، فقال كيف أهنأ وصاحب الصور قد التقمه ينتظر متى يؤمر بالنفخ فيه. قال الله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال اقتربت الساعة وانشق القمر. فبعد النفخ بالصور يقوم العباد لرب العالمين، يقومون من قبورهم وتعاد الأرواح إلى الأجساد، تلك الأجساد التي قد بليت وتحللت يعيدها الذي بدأها قبل كل شيء. أليس الله ذلك بقادر على أن يحيي الموتى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. فإذا نفخ إسرافيل في الصور فزع نفخة القيام من القبور، قامت الخلائق من قبورهم وعادت إليه أرواحهم أكمل ما يكون وأعظم اتصال باتصال الروح بالجسد يوم القيامة، ذلك تقدير العزيز العليم. وقد أوضح الله ذلك في كتابه وبين قدرته على ذلك وأنه القادر عليه دون ما سواه. قال تعالى مبينا إنكار المكذبين فضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قال الله
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي أنه كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم سوى الله خلقه وأكمله. فقال من يحيي العظام وهي رميم، استبعاد القدرة. قال الله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالقادر على إنشائها أولا قادر أن يعيدها ثانية، وهو عليه يسير. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فيبعث الله العباد منذ خلق آدم إلى آخر نسمة من آدم، يقومون جميعا في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينبذهم البصر، يقومون من قبورهم حفاة لا نعلى بأرجلهم، عراة الأبدان، شاخص الأبصار، حفاة عراة، غرلا غير مقتولين، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا عليه. يقومون من قبورهم لرب العالمين، وقفوهم إنهم مسؤولون. قال الله جل وعلا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا القيام بين يدي الله الجزاء والحساب، فيقف العباد بين يدي الله. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز ولقد تركتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فيقوم العباد بأعمالهم حسناتهم وسيئاتهم، لا دنيا يصحبونها ولكن قيام في الحسنات والسيئات. يقفون بين يدي الله بموقف واحد، وهذا اليوم الذي عظم الله شأنه وأخبر أن مقداره 50,000 سنة، فهو من يوم عظيم كما عظمه الله في كتابه وعظمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين الله أهوال ذلك اليوم وما سيكون فيه. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرون. يقف الناس بين يدي الله حفاة عراة غرلا. قال صلى الله عليه وسلم إنكم ستقفون إنكم ستحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، يعني هول ذلك اليوم وكرب ذلك اليوم وشدة ذلك اليوم لا ينظر إنسان شيء سوى ذلك، إنما كل يهتم عساه في ذلك اليوم أن يكون من الناجين ويوقن بحقيقة ما جاءت في الرسل. هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فبذلك اليوم يقف العباد بين يدي الله
وتدري الشمس من العباد حتى تكون منهم على قدمي ويزال في حدها فتصهرهم الشمس بحدها ويكونون في العرق على قدر أعمالهم. فمنهم من يصل إلى عقبه ومنهم من يصل ركبتيه ومنهم من إلى حكويه ومنهم من يلجمه العرق بالجهد حتى أنهم يعرقون فيكون عرقهم في الأرض 70 ذراع وهم في موقف عظيم كل ليس له سوى موقف القدمين حرب شديد وكرب عظيم والنار تحيط بأهل الموقف من جميع جوانبه وكل إنسان مشغول بنفسه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذه الشمس الحارة والعرق الشديد والزحام الكثير والهول المهول ولا يدري الإنسان إلى ولا يدري الإنسان كل يسعى ويتمنى فكاك نفسه وخلاصه وكل يتمنى أن يكون من الناجين وكل مشغول بنفسه والأمر يومئذ لله فيقفون بين يدي الله في موقف عظيم في موقف عظيم شديد. قال بعض السلف من تأمل ذلك اليوم ورأى عظيم خلق الله وعلى العرق الشديد الذي يكون فيه العباد مع أن كلا لا يجد إلا موضع قدمه مع أن عرقهم يكون في الأرض 70 ذراعا علم عظم ذلك اليوم وشدته وأخذ الاستعداد والحذر من ذلك اليوم واستعد له بعمل صالح. فإن الله جل جلاله يجعل ذلك اليوم على أهل ذلك اليوم على أهل الإيمان يسير ويجعله عسير على غيرهم. فأهل الإيمان ييسر لهم ويهون عليهم كم ذلك اليوم لأنهم آمنوا بالله وساروا على المنهج الصحيح واستعدوا للقاء الله. وغير المؤمن يكون شديد عليه حوله وكرهه. وفي هذا اليوم العظيم الشديد تكون أهوال يوم القيامة وأحوالها التي أخبر الله بها جل جلاله في كتابه العزيز وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد أخبر الله تعالى عن ذلك اليوم أن فيه تطاير صحف الأعمال فمن آخذ كتابه بيمينه ومن آخذ كتابه بشماله. قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وقال وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. إن أعمالنا التي عملناها في هذه الدنيا هي محصاة علينا ومحفوظة علينا كراما كاتبين يعلمون ما نفعل. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الأقوال والأعمال سنجدها مسطرة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذه الأعمال التي عملناها ونسيناها ليست مساه عند الله بل محفوظة ومحصاة على العباد. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حفيظا. كتاب يقرأه كل أحد كان قارئا أو غير قارئ. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كتاب يوم فيه الى اعماله الصالحة والسيئة والى ما عمل في هذه الدنيا فلا يستطيع الانكار والتكذيب. وان اراد اقام الله عليه شهدا منه. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم عليها قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. فالكتب الى يوم القيامه صحائف اعمال العباد. فاهل الايمان ياخذون كتبهم بايمانهم كتاب فيه سعاده العبد ونجاته من النار وفوزه بدار كرامه الله. ياخذه بيمينه مفتقرا به فائزا به يقول هاء اقرءوا كتابي هاء اقرءوا كتابي اني ظننت اني ملاق الحساب. ايقن بالحساب واستعد لذلك الحساب واخذ له عدته ففاز برضوان الله. كتاب مكتوب فيه هذا كتاب لرب العالمين ادخلوا فلان ابن فلان جنه عاليه خطوبها دانية إنه كتاب سعادة لا شقاء بعدها. وغير المؤمن يأخذه بشماله وراء ظهره ويتمنى أنه لم يأخذ ذلك الكتاب فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي خلق عني سلطاني. قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد ولا يظلم ربك أحد. هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضر ولا يظلم ربك أحد. وإن العبد ليوقن بذلك إذا وقف عليه علم حقيقة ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة يا رسول الله أينظر بعضنا بعضا؟ قال يا عائشة أما في محوال دولة حين طير الصحف فلا يدري العبد أيأخذ كتابه بيمينه أم بشماله فلا يعرف أحد أحد. وحين توضع الموازين لا يدري أيدخل ميزانه فلا يعرف أحد أحد. وعند العبور على الصراط لا يدري أيدخل أم لا فلا يعرف أحد أحد. لأن كل مشغول بنفسه وكل همه في ذلك اليوم عسى أن يكون من الناس. ثم في ذلك اليوم توزن أعمال العباد التي عملوها من خير أو شر ميزان يظهر فيه كمال عدل الرب تعالى وتقدم وأنه لا يظلم أحدا لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار الحرب. فتوزن أعمال العباد، فمن ثقلت حسناته على سيئاته ولو بمثقال درجة، ومن ثقلت سيئاته بحسناته ولو مثقال ذرة هلك. ميزان عادل كما أخبر الله بذلك. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يوزن الرجل وتوزن أعماله وتوزن صحائف أعماله، كما قال الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا الميزان له كفتان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ينادي عليه مناد: لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. أو ينادي: لقد شقي فلان ابن فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. هذا الميزان لإظهار عدل الرب، وأنه تعالى لا يظلم العباد مثقال ذرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. جاء في الحديث أنه يؤتى برجل يوم القيامة فيمد له 99 سجلة، فيقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: أظلمتك الكرام الكاتبون؟ فيقول: لا. فيقول: هل لك من حسن؟ فيقول: لا. فيظن الرجل أنه قد هلك، فيقول الله: لا، لا ظلم اليوم. فيؤتى ببطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. قال: فرجحت البطاقة وقاس لله ولا يسجل مع اسم الله شيئا. فإن الله تعالى لا يضيع شيئا. من عمل حسنة في هذه الدنيا فسوف يجدها مدخرة له أوفر ما يكسب. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يجزون. فهذا الميزان الذي أخبر الله به ميزان حق يكون لأعمال عباده، ويحاسب الله عباده في ذلك اليوم حسابا يوقف العبد على أعماله، يوقف العبد على أعماله. فما منا إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة. ينظر العبد يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر يساره فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق سقف. إنه حساب من رب العالمين العالم بأسرار العباد بما عملوا من خير أم شر. حساب إنه سهل على أهل الإيمان، وإنه لعسير على غيرهم. يحاسب الله العباد فيغلو بعبده المؤمن ويضع عليه كنفا، فيقول: أتذكر كذا يوم فعلت كذا وكذا؟ فيقول: يا رب سترتها علي في الدنيا فاغفرها. فيقول: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فإن الله تعالى لا يظلم العباد شيئا، يحاسبهم ويوضع ويأتي بأصحف أعمالهم وتوزن أعمالهم ليعلموا أن الله لا يظلم أحدا شيئا، وأن الحسنات محفورة للعبد، وأن أعماله محفوظة عليه وسيفقد عليها في يوم القيامة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ولهذا في الحديث: من كان له عند أخي مظلمة من دم أو مال أو عرق فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن يكن له حسنات أخذ من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أو حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح منها.
من فضلك.
إن يكن له حسنات أخذ من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أو قصر حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح منها. فمظالم العباد لا تفوت. الإنسان في الدنيا فإنها ستقتص له يوم القيامة من حسناته، وسيقتص المظلوم من حسنات ظالمه، ويأخذ من حسناته أحوج ما يكون إليه. ومن تأمل تلك المواقف من وقوف بين يدي الله ومحاسبة على الأعمال وميزانها والصحف التي تنشر للعباد وأعمالهم التي سيوقفون عليها، علم أن الأمر شديد، وأن الواجب أن يستعد للقاء الله، وأن يتزود من هذه الدنيا قبل أن يلقى الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وفي هذا اليوم العظيم حوض محمد صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله إياه، فإن الله أعطى نبينا الحوض يوم القيامة. وهذا الحوض العظيم الذي يمد من الجنة من أهل الجنة حوض منحه الله محمدا صلى الله عليه وسلم وبشر به أمته، فإنه صلى الله عليه وسلم أبى فقام يبتدي مسألوه، فقال: إن الله أنزل عليك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنك شانئك هو الأول. فأخبر أن حوضه يوم القيامة مسيرته ما بين صنعاء إلى الشام، وأن طوله شهر وعرض شهر في شهر طوله وعرض، وأن العلن أوانيه أعلى جنوب السماء، وأن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الدم، وأن هذا الحوض يزاد عنه المخالفون للسنة المتنكرون عنها المنحرفون عنها. فأخبره صلى الله عليه وسلم أنه ينتظر أمته عند حوله، وأنه يدود بعصاه الناس عن ذلك الحوض، وأن هذا الحوض يأتي أناس فيحال بينهم وبينه، فيسأل النبي عنهم فيقولون لأنهم فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. هذا الحوض العظيم يرده المسلمون يرده المؤمنون بعد الحساب والجزاء، فيشربون منه، فمن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. فيؤمن العبد بذلك، وأن هذا حق كما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الحوض الذي أخبر به رواه عنه عدد كبير من الصحابة، أخبروا أن النبي وصف لهم ذلك الحوض وأخبرهم بما يقول منه، وأنه يرده المؤمنون المتقون، ويحجب عنه من كان مخالفا للسنة مضادا لها زائغا عنها كالمنافقين وأشكالهم. وبعد هذه المواقف العظيمة يؤمر العباد بأن يأمروا الصراط، وهذا الصراط مسجد مضروب على متن جهنم يعبر الناس عليه، فالمؤمنون ينتهي بهم إلى جنات الله ورضوانه، وغير المؤمنين يتهافتون جنبتين في النار. فإن هذا الصراط أمره عظيم. أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه تحت مذلة، وأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وأنه مضروب على مسجد جهنم. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالعبور على الصراط عبور على الصراط الذي هو مضروب فوق النار. فالمؤمنون الذين يعبرون عليه يمشون بتوفيق الله ثم ننجي الذين اتقوا. فيعبرون الصراط الذي يجري به إلى جنات الله ورضوان. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الصراط يختلف عبور الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كلبح البر، ومنهم كلبح البصر، ومنهم كالريح، ومنهم كأجاوز الخيل والركاب على قدر أعمالهم، فمنهم النادي، ومنهم من يخل وينجو، ومنهم من ينخب إلى النار والعياذ بالله. وأنه وأن هذا الصراط فيه ظلمة شديدة، وأن الناس يعطون أنوارا قبل العبور على الصراط، وأن هذه الأنوار تتفاوت على قدر تفاوت الأعمال، فمنهم من نوره بين يدي الجبل العظيم، ومنهم كالنخلة، ومنهم أقل وأكثر، ومنهم من نوره على قدر إبهامه يضيء تارة فيعبر ويطفأ يكون فيه من الحرج ما فيه، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يزحف زحفا على قدر سيره في هذه الدنيا إلى الله. فمن كان سريع المحافظة على دين الله والمبادرة بالأعمال الصالحة والسير على المنهج القويم في هذه الدنيا، فإنه سيجتاز الصراط المستقيم آمنا مطمئنا. ومن كان متخلفا عن شرع الله، متهاونا بفرائض الإسلام، معطلا واجبات الإسلام، مختلفا ما حرم الله عليه، فإن سيره سيكون على هذا الصراط ضعيفا. وقد أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يوم القيامة إذا أعطي الناس أنوارهم أن المنافقين تطفأ أنوارهم. قال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا مع نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتصرفهم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. فيوم القيامة يوزع الأنوار بين الناس مؤمنهم ومنافقهم. أما المؤمنون فتبقى أنوارهم معهم يسيرون بها وعلى ضوئها إلى أن ينزل أمر الله. وأما المنافقون فعند العبور على الصراط تطفأ أنوارهم، فيخشى المؤمنون على أنفسهم ويخافون على أنوارهم، فيقول ربنا أسبغ لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء. فإذا رأى المنافقون ما حل بهم قالوا للمؤمنين: ألم نكن معكم في الدنيا نصلي معكم ونصوم ونحج معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم بالنفاق وتربصتم بالمؤمنين وغرتكم بالحياة الدنيا وغرتكم بالله الغرور. فعند ذلك تطفأ أنوار المنافقين، إذ إيمانهم زيف لا حقيقة له. أما أهل الإيمان الصادق فيجتازون مراحل الصراط آمنين مطمئنين لا يخشون إلا الله. وليس لذلك اليوم أول ما يبدأ الرسل دعوتهم بذلك اليوم: اللهم سلم اللهم سلم. فإذا عبر المسلمون الصراط المؤمنون أوقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيلقون ويهذبون ويقتص لبعضهم من بعض حتى يدخلوا الجنة وقد نزع الله ما في صدورهم من الغل، لأن الجنة دار كرامة الله لا يليق فيها ما يليق في الدنيا من أحفاد وأحقاد وغل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين. فيقتص لبعضهم من بعض ثم يؤذن للمؤمنين بدخول الجنة، فأول من يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أول فاتح لها، ويقول له خازن الجنة: أمرت أن لا أفتح لأحد قبله. فيدخلها صلى الله عليه وسلم والأنبياء معه، وأول أمم الخلق أمم الأنبياء تدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلهم أعرف بمنازلهم في الجنة من منازلهم في الدنيا، يتلقاهم ملائكة الرحمن
وتسلم عليهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وإذا استقر أهل الجنة بالجنة وأهل النار بالنار نادى مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة سرورا وفرحا إلى سرورهم، ويزداد أهل الكفر والضلال غما إلى غمهم. وفي ذلك اليوم لنبينا صلى الله عليه وسلم شفاعات في الصبح، فيشفع أولا لأهل الموقف أن يفصل الله بينهم بالقضاء، فإن العباد إذا طال موقفهم في يوم القيامة وطال بهم كرب ذلك اليوم اهتموا وسألوا من يشفع لهم إلى الله ليخلصهم من ذلك الكرب العظيم، فيلجؤون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى عيسى وإلى موسى وإلى عيسى، فكلهم يتخلى من ذلك ويقول: نفسي نفسي لا أسألهم إلا خيرا. فينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. فيسأل ويسأل ربه أن يفصل بين العباد. وهذا المقام المحمود الذي اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم، كما يشفع لأهل الجنة في دخول الجنة، ويشفع أيضا لقوم آلئ استحقوا النار أن يخرجوا منها، وإلى من دخل النار أن لا يدخلها، ولمن دخلها أن يخرج منها. ويخرج الله من النار بفضله وكرمه من قال: لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة الإيمان. فعلى المؤمن إذا تصور تلك المواقف والأحوال وعلم ما سيواجهه وأن هذه أمور وحقائق لا شك فيها، بل هي صدق وحق وعدل، عليه أن يجتهد ويسأل الله أن يثبته على الإسلام، وأن يرزقه الاستقامة والهداية، وأن يمن عليه بمعرفة الحق والعمل به، وأن لا يزيغ قلبه بعد إذ هداه. فتلك الأهوال التي أخبر الله بها إنما هي لنا ليست لغيرنا، فواجبنا أن نستعد للقاء الله، وأن نحذر بأس الله ونقمته، وأن لا نغتر بهذه الدنيا وزخارفها، وأن لا تشغلنا عما هو أمامنا، إنها متاع الغرور، من اغتر بها فهو المغرور. فعلى المسلم أن يبشر بنفسه، وأن يحافظ على فرائض الإسلام، وأن يحافظ على واجبات الإسلام، وأن يكثر من الاستغفار والتوبة النصوح وسؤال الله الجنة والاستعانة به من النار. قال الله عن إبراهيم أنه قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا كان هذا الخليل يقول: رب لا تخزني يوم يبعثون، فيسأل ربه أن لا يخزيه يوم القيامة، فكيف بحال غيره ومن هو دونه بمراحل؟ يجب على المسلم أن يوقن بذلك، وأن يسأل الله السداد والثبات والاستقامة، وأن يعينه على الموت وما بعده، وأن يجعله على الطريق المستقيم، ويسأل ربه الجنة ويستعيد به من النار، فإنها العظيمتان: من فاز بالجنة ونجا من النار فقد نال خيرا كثيرا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
بسم الله، نشكر لفضيلة الشيخ ما قدم ومعانا وقت الأسئلة. سؤال يتكرر والجميع بحاجة إلى الإجابة عنه، وهو: نطلب من فضيلة الشيخ أن يذكر جملة من الأسباب التي تعينه على تذكر يوم القيامة.
ولا شك أن من أعظم الأسباب اولا تقوى الله جل وعلا قبل كل شيء. تقوى الله جل جلاله، ان من اتقى الله استعد للقائه. ثم تدثر الموت وما بعده، ان العبد اذا مات لا يدرك، بل لا بد له من جزاء وحساب. فاذا تذكر اهوال يوم القيام جعل نصب عينه دائما وابدا، دعه ذلك الاستعداء. فكمال الايمان باليوم الاخر يدعو الى العمل الصالح، وضعف الايمان بذلك الامور هو الذي يسبب بالكسل وضعف الاعمال الصالحه.
البعض اذا سمع حديث البطاقه وحديث اخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان قد يتهاون في العمل ويقصر، ظانا أن كلمة الشهادة تكفي في النجاة يوم القيامة، فما جوابكم عن هؤلاء؟
أن كلمة التوحيد أصل الإسلام وأساسه، وأنه لا يسبقها عمل ولا تكفي ذنبا. لكن كلمة الإخلاص لا تنفع إلا إذا قلت بالأعمال الصالحة. فمن قال لا إله إلا الله ولم يؤدي فريضة، ولم يلتزم واجبا، ولم يحلل حراما، ولم يحلل حلالا، لا تنفعه لا إله إلا الله. لا إله إلا تنفع من قالها صادقا مخلصا موقنا. وكلما قال وكلما عظم إخلاصه للا إله إلا الله قويت رغبته في الأعمال الصالحة. وكلما ضعفت لا إله إلا الله من قلب المؤمن ضعفت نفسه على أداء واجبه.
سائل يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. السؤال يقول: أخبرني كيف الخلوص من الشرك الخفي.
ولا شك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الجزء الشرك أخفى من دبيب النمل السوداء على صفات سوداء ذلك. قالوا: ما كفاظك؟ قال: أن تقول اللهم اغفر لي ما أعمني، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما أعلم، إنك تعلم ولا أعلم وأنت أعلم. على المسلم أن يحاول إخلاص لله، ويقوي قلبه بأن أعماله تكون خالصة لله. ونجد أن الشرك الخفي لا يسوء إلا قليل من الناس، لكن على المسلم أن يجتهد ويحاد نفسه، عسى الله أن يوفقه الإسلام. عليه بقدر استطاعته أن يحاول ذلك، وإلا فالشرك الخفي داء البلاء. لكن على المسلم أن يجتهد ويسأل الله أن يجعل عمله صالحا ولوجه الله خالصا، فإن الله لا يقبل عمل إلا إذا كان خالصا لله وعلى وفق كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. على المسلم أن يجتهد، والتوفيق بيد الله.
يقول: هل ذكر القرآن الكريم أدلة عقلية على البعد؟
نعم، من تأمل القرآن وجد أدلة عقلية على البعد. قدرة الله جل وعلا على إحياء الأموات، كونه بدأهم من غير خلق سابق، هو الذي بدأهم وأنشأهم أول مرة، قادر أن يعيدهم. ثم ضرب الأمثال بقوله لما قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، ويحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل مرة. الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا إذا أنتم توقدون. فمن تأمل القرآن علم أن الله أقام أدلة عقلية ونقلية على إثبات المعاد بصور ستة.
السؤال يقول: كيف نفسر قوله تعالى في الجنة والنار خالدين فيها أبدا إلا ما شاء الله؟
ولا شك أن الله قال في الجنة خالدين فيها أبدا، قال في النار إلا ما شاء ربك. من العلماء من أخذ من هذا أن النار يمكن أن يأتي عليها وقت النبي، لكن ظواهر النصوص أخرى أن الله يقول: ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وأبين أن الكافرين خالدين في النار. فظواهر النصوص الظاهر منها أن النار، أن أهل النار مخلدون فيها أبدا أبدا، هذا ظاهر النصوص. وإن كان بعضهم قد فهم من بعضها شيء من هذا، إلا أن ظواهر القرآن عند التأمل تدل على أن الكفار يخلدون في النار أبدا.
من هم أهل الأعراف الوارد ذكرهم في القرآن الكريم؟
يقول: من تساوت حسناتهم وسيئاتهم. فلم تغن الحسنات حتى يجنى، ولم تغن بالسيئات حتى يكون من النار. ثم له الاعراب من تساوت حسناته وسيئاته، هكذا اكثر بعض.
فضيلة الشيخ، ورد ان الرسول عليه الصلاه والسلام هو اول من يدخل الجنه، كما ورد ان الشهداء احياء عند ربهم وانهم يتنعمون في الجنه، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه راى عددا من اصحابه في الجنه، كيف نوفق بين الامرين؟
والمؤمن الشهداء كما قال ارواحهم في حواصل خير الخضر في الجنه، قال ارواحهم ما في اجسام، قال ارواحهم. لكن الدخول الحقيقي للجنه انما يكون اول الداخلين لها محمد صلى الله عليه وسلم. اما الشهداء فهم ارواح في حواصل خير الخضر، ارواح ما في اجسادهم، اجسادهم بالارض، اما الارواح فانها بالجنه. لكن الدخول الكامل والتنعم الكامل انما يكون بعد الموت، بعد في اخر مطاف المعاد، واول الداخلين لها محمد صلى الله عليه وسلم.
هل اتفقت جميع الفرق اهل السنه والجماعه في هذا الباب، ام ان هناك فرقا خالفت في هذا وضلت؟
لا شك ان فرقا ضلت وفي اختلف ضلالها، المنازل انكروا المعاد المطلقه كما انكروا اخوان الكفار، وبعضها البدع انكروا الحوض، وبعضهم انكروا الميزان، بعضهم انكروا كثيرا مما ثبت في السنه. فكثير من اهل البدع حكموا عقولهم واراءهم وقادوا الامور على تصوراتهم الخاطئه، كذبوا بكثير مما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وانكروه بناء على ما تصورت عقولهم الكاذبه الخاطئه. والا فامر المعاد لا يقاس بالعقول والاراء، وانما هي غيبيات نصدق بها ما صح ما نطق به القران او صحت به السنه المطهره عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.
السؤال نقول: جاء في القران الكريم ان الناس في يوم الاخر بالنسبه لاستلام الكتاب فريقان، منهم من يستلمه بيمينه ومنهم من يستلمه بشماله، فهل العاصي الكثير، هل صاحب المعاصي يستلمه باليمين ام بالشمال؟
ليظهر ان اهل الايمان ياخذون الكتب بايمانهم، لان اخذ الكتاب باليمين ذريعه النجاه. وأهل الإيمان وإن عذبوا على قدر كبائرهم وجرائمهم لكنهم مآلهم برحمة الله لجل. فأهل الإيمان وإن تفاوت منازلهم وإن عذب صاحب الكبيرة وإن ناله ما ناله، لكن برحمة الله مآله لجل. أما الكتب التي تؤخذ بالشمال اللي يظهر من نصوص القرآن اللي يأخذها هو الكافر الذي مقره النار.
سائل يقول: ما رأيكم في هذه العبارة؟ عند وفاة أحد الأشخاص يقال: وتم نقله إلى مدروع الأخير.
وقصد المدروع الأخير هنا مو بنهاية المطاف، يعني قصد أن نقله إلى البرزخ وأن هذا آخر مراحل الدنيا بعد الدنيا، لكن ليس المدروع الأخير، المدروع الأخير هو الجنة أو النار، أما القبر فبرزخ بين الدنيا والآخرة.
في بعض الأحاديث قال: حوسب رجل ممن كان قبله، هل يعني أنه انتهى حسابه أم أنه إخبار عما سيكون يوم البعث؟
هذا يعني حوسب من قبل شكل الحساب العظيم هو الحساب يوم القيامة، ليكون الشخص قد يحاسب أو يوقف على شيء من أعماله كما أخبر النبي، حوسب بالماضي فقد يكون شيء مضى، لكن الحساب الكامل والحال وجميع الخلائق إنما هو يوم القيامة. أما حساب الإنسان قد مضى أو أن الله أخبر أن النبي أخبر أن الله حاسبه نحو ذلك فهذا حق على حقيقته، لكن الحساب للجميع والحساب الذي يترتب عليه الأمور هو الحساب يوم القيامة.
سائل يقول: قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هل يحاسب الإنسان بما يوسوس في نفسه علما أنه لم يفعل منه شيء؟
الله جل وعلا قال في البقرة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ثم يتقرب بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فلما نزلت هذه الفقرة قال رسول الله: كلفنا من العمل ما نطيق، الصلاة، الزكاة، لكن جاء أمر لا طاقة لنا به، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوا سمعنا وأطعنا وذلت بها ألسنتهم أعقبها الله بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فنسخ الله المؤاخذة بالوساوس. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حتى في أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا.
فضيلة الشيخ كيف نجمع
قال ونعني ونعلم ما توسوس به لك ونعلم ما قال ونحاسب ونعلم. ثم قال ما يلفظ من قول، فالمحاسب على ما تلفظ به اللسان او عملت به الجوارح. اما كون الله محيط بنا وبعلانيتنا وسرنا، فالله يقول يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور.
كيف نجمع بين الحديث القائل أن الله يهون يوم القيامة على المؤمن وبين حديث الشفاعة وما يصيب الناس من كرب شديد ومشقة عظيمة؟
أن الكرب أول ما يقوم الناس لا بد من الكرب الشديد والهول العظيم، لكن مع هذا الكرب الذي يعم الجميع أهل الإيمان الموقنون بلقاء الله المصدقون بذلك يكون هينا عليه لعلمه أن مآل ذلك إلى خير. فمن علم أن مآله إلى خير وإذ جاءه كرب أو جاءه شدة لكنها تهون عليه لأنه يعلم ما وراء ذلك وأن هذا أمر عارض والنهاية إلى خير. أما والعياذ بالله الشاك أو الموقن بالهلاك فيجتمع عليه الكربان والهمان. أم فيظهر الظاهر والله أعلم أن أهل الإيمان وإن أصابهم ما أصابهم لكن لعلمهم أن المآل إلى خير والنهاية إلى خير فإن تلك القلوبات تهون عليهم لأنهم يعلمون أن مردهم إلى خير.
فأن يقول يقع في قلبي شيء من الشك والوسوسة في يوم البعث، فما علاج ذلك؟
لا يا أخي، بل حارب هذه الوساوس واعلم أنها من خداع الشيطان، فحاربها بالإيمان بالله وروضها على التصديق بما أخبر الله به وأخبر به رسوله، ولا يكن لعقلك فيها مجال، بل صدق وأيقن بما جاءت به النصوص واعلم أنها حق. وقل أسأل الله الثبات، وقل دائما آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقضاء الله وقدره، وكن مطمئنا موقنا. وكلما أحدثت من الشيطان وساوس فحارب بك والتعوذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
سؤالا خلاصته يقول ما أسباب الحصول على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا شك شفاعة النبي لمن استحق النار ألا يأخذها، لا شك أن المسلم الوعب لا بد له من خطأ من جزاء إلا من عصم الله. فمن أتى بأعمال صالحة وحسنات رب إن الله جل وعلا يجعل حسناته راجع سيئاته ويجعل هذه الحسنات لها ثواب عظيم. وكل المؤمن ينبغي له أن يحاسب نفسه ويجد بالأعمال الصالحة. ولا شك أن خروج من النار لمن استدعني عدم دخول النار من استحق بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يرجى للمسلم الذي يعمل خيرا أن يجعل الله عواقب عمله إلى خير، والعبد عليه أن يغتنم كل عمل صالح يعمله، فإن لم يظهر ذلك العمل صفر بعمل آخر. ويوم القيامة يجازي الله العباد على قدر أعمالهم والله أعلم بنياتهم وسرائرهم.
قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فهل الورود المقصود في هذه الآية يشمل جميع الخلائق من إنس وجن؟
أي عام الخلائق سيجون النار أي سيمرون على الصراط الذي هو على مدى جهنم، فينجي الله المؤمن العبور ويهلك غيرهم بالسقوط في النار.
نشكر لفضيلة الشيخ على ما قدم وجزاه الله خيرا، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي.